الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ اليوم إن شاء الله في تفسير سورة طه، وهذه الصورة من جهة التعريف بالصورة هي صورة مكية بإجماع العلماء، وهذه الصورة تسمى سورة طه، وهذا هو الاسم المشهور المعروف في الأحاديث المرفوعة والآثار أيضا، وتسمى سورة الكليم نسبة إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، وسماها بذلك بعض المفسرين بسورة الكليم، وسماها بعض المفسرين بسورة موسى، لأن ذكر قصة موسى فيها كان أوسع ذكر لها في القرآن. وكان السيوطي رحمه الله وهو لم يطلع على أن أحد سماها موسى، وهو الفيروزابادي نقلها في كتابه، قال من العجيب أن القرآن ليس فيه سورة اسمها سورة موسى، ويقول كاد القرآن كله أن يكون موسى، ومع ذلك لا توجد سورة بذلك. لكن ذكر الفيروزابادي أن بعضهم أطلق عليها سورة موسى. قال الله سبحانه وتعالى طه، وهذا مر معنا الحروف المقطعة في أوائل الصور، عرفنا الحكمة منها في الدرس الماضي. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قوله تعالى ما أنزلنا، الفعل هنا في سياق النفي ويقتضي عموم مدلوله، فيعم أن جميع إنزال القرآن لا شقاء فيه، فكل آياته التي أنزلت ليس فيها شقاء، وهذا هو طب يعني سمة الشريعة الإسلامية، ليس فيها شقاء بل فيها التيسير والسهولة واليسر ورفع الحرج. فالله سبحانه وتعالى مخاطب نبيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يا محمد صلى الله عليه وسلم. وأولى ما يدخل في قضية الشقاء هنا ما يتعلق بالدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه الله في آيتين، عتاب الرب سبحانه وتعالى لنبيه أنه بخع نفسه وأهلكها لأجل الناس، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وفي سورة الكهف أيضا في الكهف والشعراء نهاه الله سبحانه وتعالى عن بخع نفسه لأجلهم، لذلك قال الله سبحانه وتعالى إلا تذكرة لمن يخشى، يعني ما أنزلنا القرآن لتشقى يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا تذكرة فذكر به، كما أخبره في الآيات الأخرى لست عليهم بمسيطر. هنا يظهر معنى الاستثناء، إلا تذكرة لمن يخشى، يعني ما أنزلناه للشقاء وإنما هو تذكرة، من تذكر فبها ونعمت، من لم يتذكر فسيجد عقابه. ثم قال سبحانه وتعالى تنزيلا، يعني هذا القرآن تنزيلا حال من القرآن، تنزيلا يعني هو تنزيل من الله سبحانه وتعالى، تنزيلا ممن خلق السماوات والأرض العلى. طبعا الآن كلها أوصاف للمنزل سبحانه وتعالى، لما أخبر أن هذا القرآن لا شقاء فيه، لماذا لا شقاء فيه؟ لأنه تنزيلا ممن خلق السماوات والأرض العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. الآيات تذكر صفة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي نزل القرآن هو خلق السماوات والأرض العلى، أيضا الرحمن على العرش استوى، هذا مزيد من بيان عظمته، فالله سبحانه وتعالى استوى على الرحمن، والاستواء معلوم، فمعنى استوى قصد وارتفع واستقر كما هو تفسير أهل السنة والجماعة. ثم لازالت الآيات في بيان صفة الله سبحانه وتعالى: له ما في السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يعني ما بين السماء والأرض كله لله سبحانه وتعالى، وما تحت الثرى، ما تحت الأرض، هذه النعوت كلها لأجل بيان أن هذا المنزل منزل من عند الله الذي هو هذا صفته سبحانه وتعالى، له كل شيء. ثم قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه: وإن تجهر بالقول. الآن انتقلت الآية إلى صفة جديدة وهي سعة العلم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، يعني ما يخفيه الإنسان في نفسه مما لم يتكلم به وينطق، أو مما يهم به ولم ينطق، هذا هو الأخفى. فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. كل هذا التمجيد لله سبحانه وتعالى ما سمعتموه الآن كله تمجيد للمنزل سبحانه وتعالى. إذن عظمة ما جاء من القرآن من عظمة منزله سبحانه وتعالى، وهذا كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى، يثني على نفسه ويذكرها ثم يأمر بالعبادة أو يبين حقه. ثم انتقلت الآية إلى هدف من أهدافها المهمة وهي قصة موسى: وهل أتاك حديث موسى. هذا أسلوب لغوي المراد منها التحقيق، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى، يعني أتاك، وهذا كثير في القرآن: هل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا. كان هو وأهله يمشون واحتاج إلى نار، وهو في نهاية الأمر لم يرى نارا وإنما نورا، فقال لأهله امكثوا، يعني اجلسوا مكانكم، إني آنست نارا، يعني وجدت نارا، لعلي آتيكم منها بقبس. القبس هو ما يؤخذ من النار في عصا أو في بواسطة يأخذها من النار، هذا يسمى قبس. أو أجد على النار هدى، فأطلق هدى على هادي، يعني أجد شخص يهديني الطريق، لأن موسى أراد أن هذه النار سيكون لها مشعل، فقال: إما أن أخذ منه النار وإما أن أجد هدى، يعني هاديا يهديني الطريق، لأنه ضل الطريق. أو أجد على النار هدى. فلما آتاها، هنا حصل الأمر العظيم لموسى، فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك، فكلمه الله سبحانه وتعالى. فلما أتاها، يعني أتى النار، نودي يا موسى إني أنا ربك. وكان هذا تكليم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه الصلاة والسلام. ثم أمره الله سبحانه وتعالى، قال: فاخلع نعليك. اختلف المفسرون ما سبب الخلع هنا، وسبب الخلع مبين في الآية: إنك بالوادي المقدس طوى. أراد الله سبحانه وتعالى أن يباشر بقدميه الوادي، وهذا الوادي مبارك، والله سبحانه وتعالى يضع البركة حيث شاء. الآن نحن نستلم الحجر الأسود ونقبله، ونقبل اليد إذا استلمناه، وإذا استلمناه بعصا قبلنا العصا، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صفاته في تقبيل الحجر. نرجو البركة من ذلك، والبركة هو بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وإلا الحجر لا يضر ولا ينفع. فهنا ليباشر الوادي بقدميه: إنك بالوادي المقدس طوى، وطوى اسم لهذا الوادي. وأنا اخترتك، هنا حصل في التكليم اصطفاء موسى، وأنا اخترتك يعني اخترتك لحمل هذه الرسالة، فالاختيار هنا الاصطفاء. فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ومعنى إقامة الصلاة لذكري أن إقامة الصلاة ذكر الله عز وجل لما تتضمنه من أفعال وأقوال وأدعية إلى غير ذلك. ولكل نبي كان شريعة خاصة به. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، بدأها بالتوحيد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وهذا بداية في تهيئة موسى، أخبره الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وأمره بالعبادة ليبلغ هذه الرسالة. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية، وهذا استرسال في الحديث مع موسى ليبين الله سبحانه وتعالى له. لاحظوا في البداية أخبره بما يجب عليه أن يفعله، فالنبي يبدأ بنفسه. الله سبحانه وتعالى قال مخاطبا لنبيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فبين له الله الكتاب والإيمان، فبدأ بالرسل. فالله سبحانه وتعالى بدأ برسله وأخبرهم بما يجب عليه، ويمتثلوا أولا ثم يدعو الناس ثانيا. يعني الآن خطاب لموسى: إنني أنا الله لا إله فاعبدني. أول ما بدأ بموسى عليه الصلاة والسلام، ثم انتقل الحديث إلى الساعة: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. الله سبحانه وتعالى يقول أكاد أخفيها. كلمة أكاد أشكلت عند المفسرين، يعني تقول كدت أن أفعل هذا الأمر ولم أفعله، يعني كدت أخفيها ولم أخفيها، إذن هي ليست معلنة، فكيف يكون فعل كاد هذا؟ معنى هنا المراد، هنا نحتاج إلى معرفة، قلت لكم في الدرس الأول نحتاج أن نعرف معرفة الأساليب والتراكيب عند العرب. من أسلوب العرب إذا أرادت الإمعان في إخفاء الشيء تقول أكاد أخفي هذا الأمر عن نفسي، يعني لا أظهره، من شدة ذلك، يعني كأن حتى نفسي لا تعلمه، وهو هنا لمقام الإخفاء. أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ثم قال مخاطبا له: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. هذا إشعار له بأن هناك من سيصده عنها، عن الإيمان بالساعة. طبعا الإيمان بالساعة هو إيمان بالبعث بيوم القيامة، وهي التي كانت محل جدال بين الرسل وبين أتباعهم. فالرسل كثيرا ما جادلوا أقوامهم في البعث، فلذلك قال فلا يصدنك عنها، وهنا دليل على أن أهل الباطل يصدون عن الحق. فاستعد، واتبع هواه ولم يؤمن بما أخبر الله من يوم القيامة والبعث والنشور، واتبع هواه فتردى يعني تهلك. الردى هو السقوط. تقول فلان تردى في البئر في الحفرة يعني سقط من علو إلى نزول. وهذا بيان لشر هذا الفعل، أنه تردي في الحقيقة من علو إلى نزول فيهلك به. الآن أخبر الله سبحانه وتعالى، بيّن لرسوله صلى الله عليه وسلم موسى ما يجب عليه في حق الله سبحانه وتعالى، وحذره مما سيصادفه من الأهواء، ممن سيجدهم يعارضونه. ولذلك موسى ابتلي كثيرا. سيأتي بعد قليل أن الله سبحانه وتعالى قال وفتناك فتونا ولبثت سنين في أهل مدين، وسنعرف من حجم الفتن التي تعرض لها موسى. الآن انتهى الخطاب هنا فيما يتعلق بما يجب على موسى، الله سبحانه وتعالى سيهيئ للرسالة. السؤال هنا وما تلك بيمينك يا موسى؟ هنا سؤال ليس استعلام من الله سبحانه وتعالى، وإنما لإجراء الحوار. ولذلك موسى لم يستغرب السؤال، يعني ما قال يا رب أنت تعلم، لا، وإنما هو أسلوب عربي. حينما أسألك مثلا أقول ما هذا الذي بيدك وأنا أراه، لكن أريد سؤال ما بعده. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا. وموسى علم أن الله سبحانه وتعالى سيسأله عن العصا ولأي شيء، فأتى بالجواب كامل. قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. معنى أهش بها على غنمي أضرب الشجر، أقوم بضرب الشجر ليسقط منه ما تأكله البهائم، ولذلك قال أهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. المآرب هي الحاجات. ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. هنا جاءت الآيات، سيرسله بآيتين إلى فرعون. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. الله سبحانه وتعالى وصف هذا الأمر بصفات في غير هذه الصورة، مثل كأنها جان فولى مدبرا، فإذا هي ثعبان مبين. في سورة طه قال فإذا هي حية تسعى. هذه الأوصاف مجملها تعطي تصور لهذه الآية. الثعبان طبعا هو الحجم الكبير، وأما وصفها بالجان فلخفتها وشدة اهتزازها كأنها جان ولا مدبرا، ووصفها بحية أنها الحية طبعا تطلق على الكبير والصغير فلا تعارض الثعبان. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، لأن موسى خاف في الآية الأخرى ولا مدبرا من هول ما رأى. ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى إلى حالتها الأولى فترجع عصا في يدك. الآية الأخرى واضمم يدك إلى جناحك، يعني تحت ساعده وإبطه، تحت عضده وإبطه. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء ناصعة البياض، لكن قال من غير سوء، يعني من غير برص. آية أخرى، هاتان آيتان. لا شك أن هاتين الآيتين يعني علامة كبرى لموسى. ومن حكمة الله أن الله سبحانه وتعالى جعل الآيتين لموسى حين كلمه، حتى إذا جاء إلى فرعون وقد عرف ما عنده من الآيات، وموسى صابه الهلع والخوف من هذه الآيات. ولا شك إذا موسى عنده رباطة جعش وخاف، فما بالك بغيره، قد يفقد عقله. لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه من القوة ما يتحمل. ثم قال سبحانه وتعالى هنا المغزى بعد أن علمه وأمره بعبادته وأخبره بالآيات: اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى تجاوز الحد في الطغيان إلى أن بلغ مبلغا عظيما. هنا موسى لكمال عقله وفطنته أراد أن يستعد لهذا الأمر، وانظروا كيف خاطب الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الطلبات. هذا تدل على كمال عقل موسى وفطنته وحجم وإدراك حجم ما تحمله. ماذا قال؟ دعا بأشياء كثيرة، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال بعدها: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ماذا قال؟ قال: رب اشرح لي صدري. لأن الداعي يحتاج إلى سعة حلم، خصوصا مع المعاندين كفرعون. لو إنسان صدره لا يتحمل، ما موسى عرف أنه سيكون الأمر عظيم، وهذا من فطنته. لاحظوا ما الذي جعله يدعي هذه الأدعية إلا كمال عقله ورجحانه. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري في المهمة هذه، واحلل عقدة من لساني. المفسرون اختلفوا في معنى واحلل عقدة من لساني اختلافا كبيرا، والصواب أن موسى ليست فيه عاهة. وما يذكر من الروايات الضعيفة أنه ابتلع جمرة فأصبح فيه لتغة، هذا غير صحيح، ولا يمكن أن يكون هذا في موسى. ونبي هيأ الله للدعوة يكون في لسانه ما في لسانه مما قيل. نفسر القرآن بالقرآن. الله سبحانه وتعالى ماذا قال في السورة الأخرى؟ قال: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. كان موسى إذا اشتد غضبه ما استطاع أن يتكلم، ما استطاع أن يتكلم، يقول: يضيق صدري ولا ينطلق لساني. ولذلك ماذا دعا هنا؟ قال: اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني، لأن إذا ضاق صدري لما استطع التكلم، ربما لا يفهم كلامي. واحلل عقدة من لساني، إذن هي أمر طارئ عند موسى إذا اشتد غضبه، ولا يثبت غير هذا. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ما قيل في موسى أنه في عقدة في لسانه، بعد هذه الدعوة انتهت العقدة. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، وأعطاه الله وراحت هذه العقدة. يعني حينما ذهب إلى فرعون ليس عنده شيء من هذا الأمر، انتهى الأمر. فسار البحث في هذه المسألة ليس فيه كبير فائدة. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا. الوزير هو الحمل الثقيل، والوزير هو الذي يتحمل، يعني اشتقاق الوزير من الحمل. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فجعل الله سبحانه وتعالى له هارون كذلك. أشدد به أزري وأشركه في أمري، أشدد به أزري وأشركه في أمري، قراءتان. فطلب الوزير، وهذا من أيضا فطنة موسى، أنه طلب الإفصاح في البيان، لأن الداعي يحتاج إلى الفصاحة. نظرتم كيف موسى في طلباته كان دقيقا؟ اشرح لي صدري، يسر لي أمري، احلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا، احتاج المعونة. ثم هذه الطلبات عرف أنها عند الاستجابة لها تحتاج إلى شكر. كي نسبحك كثيرا، التسبيح والصلاة والذكر. لكن لما قيل هنا كي نسبحك كثيرا نصلي لك، ثم قال ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. استجاب الله لدعاء موسى وقال قد أوتيت سؤلك يا موسى. لما أخبره الله باستجابته لمثل ذلك شرح الله صدره ويسر أمره وجعله فصيحا، وذهب منه ما كان في شدة الغضب من تردد في الكلام أو عدم وضوح بعض كلامه، هذا كله ذهب. ولقد انتقلت الآيات الآن، الله سبحانه وتعالى يمتن على موسى، وهذا الامتنان يستوجب من موسى الشكر. ولقد مننا عليك مرة أخرى، يعني استجبنا لك، وهذه منا في منا أخرى عليك، إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى. فسرت الآية بعدها أن اقذفيه في التابوت، يعني أوحينا إلى أمك ما يوحى، مثل غشاها ما غشى. التكرار هنا أسلوب أيضا، إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى. طبعا الوحي هنا هو للإلهام، وعرفناه بالأمس من حيث اشتقاق اللغوي. قذف الله سبحانه وتعالى في قلبها وألهمها أن تجعله في التابوت اللي هو كالصندوق الكبير، فتقذفه في اليم، لأن فرعون كان يقتل الأطفال من بني إسرائيل، وكان متسلطا على بني إسرائيل في أشياء كثيرة كما سيأتي. فاقذفيه في اليم وهو البحر. ثم قال سبحانه وتعالى فليلقه اليم بالساحل. الآن الآية هنا أمر، فليلقه اليم، احتمال هذا الأمر لليم أن يقذفه بالساحل جهة فرعون، أو خبر، يعني أمر بمعنى الخبر. طيب إذا كان لليم، هل اليم يعقل؟ نقول نعم، الله إذا أمره يستجيب. الله سبحانه وتعالى قال يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، يأمرها وينهاها. فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وهو فرعون. وهذه الحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى في نجاة إبراهيم، ففرعون التقطه ليكون وبالا عليه وهلاكه على يد هذا الطفل الذي جاءه بعدما لم يستجب. ومن رحمة الله وعنايته، شوف هذه المنة، إظهار المنة، يعني الآن المنة الأولى أن الله أنقذه، الآن في يد فرعون. ماذا فعل الله سبحانه وتعالى به من لطفه الثاني في هذه القضية؟ وألقيت عليك محبة مني. ماذا قالت امرأة فرعون؟ قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، أنا أريد قتله. سبحان الله، يعني أول ما شافته صارت قرة عين، لا نفعها ولا أعطاها ولا شيء ولا حاجة، ما بام منه شيء. هذا معنى وألقيت عليك محبة مني إلى درجة أن آسيا تقول قرة عين. أنت تقول لشخص قرة عين بعد ما تشوف منه أشياء كثيرة ولا لا؟ هذا من أول نظرة، وألقيت عليك محبة مني، فجعل من يراه يحبه. حتى فرعون وزوجه، يعني لم يؤذي فرعون بسبب ما ألقى الله عليه من هذه المحبة، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وهذا من لطف الله وتوليه لنبيه صلى الله عليه وسلم، فصنعه الله سبحانه وتعالى على عينه، رباه وأكرمه وأنعمه وأعطاه النبوة وأرسله، فصنع على مرأة وعين من الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه تربى تغذى كبر بمرأة من الله سبحانه وتعالى. ومن هذا حاله مستحيل فرعون يتسلط عليه ليقتله، حتى ولو كان ما كان، وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى. ولتصنع على عيني، تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، لأن أم موسى أمرتها أن تقص خبر موسى، يعني قالت لها قصي تتبعي أمره، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. ثم قال الله سبحانه وتعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، ولا تحزن. فارجعه الله سبحانه وتعالى إلى أمه، وأخبر في الآية الأخرى وحرمنا عليه المراضع من قبل، حتى قبل صدر أمه فرضع منها، فرده الله، لأن أم موسى من شدة ما بلغ بها إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، فرجعه الله سبحانه وتعالى ولتعلم أن وعد الله حق. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها طيب، كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. وهذه موجودة في سورة القصص، قتل نفسا من بني إسرائيل فنجاه، لأنه هرب منهم وذهب إلى مدين وكان يخشى القتل، فهنا المنة جاءت بشكل مختصر، قصتها موجودة في السورة الأخرى. فنجيناك من الغم، لأنه أصاب من الغم ما أصابه، وفتناك فتونا، يعني اختبرناك وابتليناك يا موسى. الفتنة هي الابتلاء والاختبار، والله سبحانه وتعالى ابتلى موسى كثيرا صبر، ومنها هذه الأشياء، ومنها ما سيأتي في قصة السامري وفي فرعون قبل. وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين. وجلس حينما عند شعيب، فجلس سنين، طبعا اختلف العلماء كم كان، ابن عباس يقول 10 سنين، لأن الأنبياء يوفون بالأكثر، وقال إن أتممت 10 فمن عندك، ابن عباس يقول أتم 10. فجلس 10 سنين في مدين، ثم قال سبحانه وتعالى وجئت على قدري يا موسى، يعني جئت في هذا المكان، وكلمه الله سبحانه وتعالى وأعطاه من ما أعطاه من الأمر والتهيئة والآيات، ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي، يعني اختصصتك لنفسي. الاختصاص ما هو؟ في التكريم والرسالة، واصطنعتك لنفسي، لذلك قال بعدها اذهب أنت وأخوك بآياتي. هنا يبين معنى الاصطناع، اصطنعتك لنفسي، اصطفيتك لرسالتي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. من ونا يني، وهو الضعف والفتور، يعني لا تفترى ولا تضعف فيما أرسلتكما به. وذلك موسى من أولي العزم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، يعني تجاوز الحد في الطغيان وادعى الألوهية وادعى ما ادعى وقتل بني إسرائيل وعذبهم. إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقول له قولا لينا، فسره الله في سورة النازعات ماذا قال؟ قال هل لك إلى أن تزكى. لاحظوا يعني أدب موسى في دعوة فرعون، يعني حينما دعاه أعطاه أسلوب العرض، قال هل لك إلى أن تزكى، فجعله هو يفكر في الأمر. لو أن إنسان مثلا مقيم على معصية تقول هل تفكرت في عواقب هذا الأمر، فهو يقوم يتفكر. لكن لو قال له تزكى لم يكن قولا لينا، قال هل لك إلى أن تزكى. ولاحظوا دقة أدب موسى، قال تزكى يعني أنت، ما قال أنا جيت أزكيك، يعني ما قال له أنا أتيت أزكيك سينفر فرعون. قال هل لك إلى أن تزكى أنت. شوف لفظة تزكى هذه لوحدها فيها قمة الأدب، تزكى أنت يا فرعون وأهديك إلى ربك فتخشى. هذا تفسير القول اللين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، لكن جعل الخطاب يعني يجري على نسق يعني مقاصد موسى وهارون، يرجون أنه ذاهبين لفرعون ويدعونه لأن الله يريد إقامة الحجة عليه. لو الله أخبرهم أنه لن يتزكى، طيب أين الحجة وإقامتها من الرسل عليه؟ فقال لعله يتذكر أو يرشى أو يتذكر أو يخشى. لعل هنا للترجي، الله يعلم أنه لن يتذكر، لكن جريا على إقامة الحجة عليه وعلى رجاء موسى وهارون من فرعون. يعني كأن المعنى اذهب على رجائكما وطلبكما من هداية فرعون لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. الفرط هو التقدم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، يعني أسبقكم إليه. ونحن ندعو للطفل في صلاة الجنازة ماذا نقول؟ اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه، يعني فرط يعني سابقهم. هم يقولون نخشى أن يفرط علينا، يعني يبادر لنا بالعذاب والنكال، أو أن يطغى لا يستجيب ويستمر على طغيانه السابق. موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام بشر، فهم يخافون أيضا من فرعون أنه يفعل هذا، فهم يتكلمون بواقع بشريتهم. الرسل بشر، في هذه الأمور هم بشر. جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى. انظروا إلى هذه، يعني الله معهما، لن يصيبهم شيء. يعني هاجر لما وضعها إبراهيم في مكة ولم يكن فيها أحد نهائي، امرأة مع طفل. فقالت لإبراهيم لما أعطاها ظهره، قالت يا إبراهيم كيف تدعنا هنا؟ فلما عرفت أنه لا يجيبها، هي امرأة فطينة، قالت الله أمرك أن تضعنا هنا بهذا الحال؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا، إنني معكما أسمع وأرى. الجواب انتهى في هذا الأمر. لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إن قد أوحي إلينا، يعني لموسى وهارون، أن العذاب على من كذب وتولى، يعني كذب بالآيات وأعرض عنها متوليا، وهذا لشدة أن من كان كذلك استحق هذا العذاب. بدأ فرعون يجادل، قال فمن ربكما يا موسى؟ وسنلاحظ جدال فرعون كله جدال يعني لا يريد منه الحق. قال فمن ربكما يا موسى؟ وهذا من إقامة الحجة عليه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه يعني صورته وشكله وصوره كما يشاء سبحانه وتعالى، لكل إنسان أو حيوان خلقه. وهدى يعني هداه إلى سبل المعيشة، فيعرف كيف يأكل يشرب يتناسل. جواب موسى ماذا مراد منه؟ يريد أن يقول لفرعون احتجاج بتوحيد الربوبية على الألوهية، يعني من خلق ثم أعطى وهدى هو من تعبده، فهو سؤال جواب يراد منه إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى المستحقة للألوهية. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ فرعون يسأل عن القرون الأولى، أين هم؟ يعني سؤاله هنا محتمل لأشياء كثيرة يسأل عنها، يعني ما بال القرون الأولى؟ هلكوا، ما الذي أهلكهم؟ هل كانوا على ما مثل ما كنت عليه موسى؟ على أي دين كانوا؟ أين ذهبوا؟ ما قصصهم وأخبارهم؟ طبعا هو سؤال ليس في محله، لكن فرعون أراد أن يجادل، ولذلك لاحظوا جواب موسى، طوى الأمر تماما موسى ورجع إلى الرسالة، صلب الرسالة، قال علمه عند ربي، يعني ليس هذا هو السؤال في فائدة، علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يضل يعني يخطئ، ينسى من النسيان، يعني ليس في خطأ ولا في النسيان. لاحظوا انتهى الجواب هنا، كان موسى يقول له هذا أمر عند الله، ما فائدة سؤالك؟ رجع موسى إلى قصد الرسالة والبعثة التي أرسل منها لأجلها، قال الذي جعل استكمال للسابق، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، بدأ يعدد النعم التي تستحق العبادة، من هذه نعمه هو المستحق. الذي جعل لكم الأرض مهادا، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، جعل لكم فيها طرق، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فالأرض واحدة وما تنبته متعدد مختلف في الشكل واللون والطعم وكل شيء، هذه نعم. ثم قال كلوا وارعوا أنعامكم. كلوا وارعوا أنعامكم، كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. العرب تقول فلان لذو نهية يعني ذو عقل، فهذه الآيات أو النعم لآيات لأولي النهى، أولي العقول الذين يستدلون على معبودهم، معبودهم بنعمه. فرعون ترى فاهم الرسالة تماما، يعني يفهم كل هذا الأمر، وذلك لما جاء الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المؤمنين. ثم قال موسى منها إن في ذلك لآيات منها خلقناكم، الله سبحانه وتعالى يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. منها خلقناكم، فآدم خلقه كان من تراب الأرض، وفيها نعيدكم القبور، ومنها نخرجكم تارة أخرى للنشور. هذا الأمر فيه تهديد ووعيد لفرعون أن الله سيبعثك، يعني كما أن فيها استدلال على توحيد بتوحيد الربوبية على الألوهية، أيضا فيها تهديد لفرعون أننا كلنا سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فسترجع إليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى في صد فرعون عن ذلك، الآن ستبدأ الآيات تأتي، آية موسى وإقامة الحجة أكثر على فرعون، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. طبعا الله أرسل لفرعون آيات كثيرة جدا، العصا واليد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. قال فرعون الآن، بيّن الله الآن إعراضه، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. الآن بدأ فرعون يخشى على قومه من موسى، فأول نوع من الصدود فعله فرعون قال بسحرك، أضاف السحر لموسى، يعني إضافة تحقير، يعني أنت يا موسى رسالتك سحر، أنت ما عندك رسالة، عندك سحر، ويريد أن يجعله في مصاف السحرة حتى يقيم بينه وبينهم مناظرة على أن الجميع من أهل السحر. انظروا إلى كيد فرعون، يقول جئتنا بسحرك أنت، هذا سحر، فهو إضافة تحقير، يعني طمس لحجة موسى أو طمس لما أتى به موسى من الأدلة. طيب الأدلة السابقة لم تجب عليها، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. يعني من عهد من كفار اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذول متواصين بالسحر، يعني بعد جهد جهيد يقولون هذا سحر لطمس الحقيقة. إذن أنت أيها الداعي إذا طمس أحد حججك بالباطل لا تحزن، ثق بما عندك، حججك قوية. موسى لم يهتز في هذا الأمر، قال بسحرك يا موسى، إذن هي إضافة تحقير ويريد أن يسوي بالسحرة. ولماذا قال سحر؟ في سبب ثاني، أن فرعون كان في زمنه يكره الناس على السحر، سيأتينا بعد قليل السحر يقول أكرهتنا عليه، فهو يريد أن يقول هذا سحر أصلا نحن نعرفه. فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، مكانا سوى، يعني إيش مكان سواء؟ يعني مكان نستوي فيه. ما كيفية هذا الاستواء؟ يتفقون عليها، المسافة بيننا وبينك واحدة في مكان لا تحيز للآخر عن الثاني، المهم نستوي في هذا المكان. قال موعدكم يوم الزينة. يوم الزينة واضح من الآيات أنه يوم معظم عندهم، يوم معظم عندهم. بعضهم قال النعيد لهم، بعضهم قال هو يوم النيروز، أيا كان هو يوم معظم، يوم الزينة، يعني الناس يتزينون فيه، سمي بهذا الاسم. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. لماذا اختاروا الضحى؟ لأن وقت طلوع الشمس وظهور النور، والناس أيضا يحضرون، يعني لم يكن مبكرا، في وقت الناس يجتمعون فيه. وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون. تستخدم التولي هنا للإعراض والانشغال بالكيد، فهو تولى، أعطى ظهره للكيد. فتولى فرعون فجمع كيده، فجمع كيده ثم أتى. هذا يوم مشهود، الجميع احتشد، يعني لا بد أن يظهر الحق. ومن رباطة جأش موسى قال لهم موسى ويلكم، يعني تهديد ووعيد، يعني إلى هذه الجرأة تقابلون آيات الله سبحانه وتعالى وتجتمعون؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. ثم توعدهم موسى بعذاب له نوعية قوية، قال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، فيسحتكم بعذاب. السحت هو عذاب الاستئصال، يعني فيسحتكم ولا يكون لكم وجود. فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، وعرفنا معنى الافتراء سابقا. طبعا هذه الكلمة هزت السحرة، يعني كلمة قوية. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، يعني هنا تشاور السحرة، ماذا نقول في فرعون، في موسى عليه الصلاة والسلام وهارون، من هم هؤلاء؟ فتنازعوا أمرهم بينهم، حصل نزاع لكن استقروا على رأي. وأسروا النجوى، النجوى هو الكلام الخفي، يعني الذي يدور في خفاء. وأسروا النجوى، يعني تشاوروا واختلفوا ثم خرجوا بنتيجة. ما النتيجة اللي خرجوا بها؟ قالوا إن هذان، يعني ما تعدوا قول فرعون، نفس قول فرعون، قالوا إن هذين، إن هذان لساحران، أو إن هذان لساحران. القراءات تختلف طبعا في الإعراب، لكن لا أريد، هذه تعتبر من أشكل الآيات إعرابا في القرآن، فنمرها كما جاءت يعني أفضل. لكن سأعلق على قراءة واحدة قد تكون يعني مشكلة، إن هذان، يعني إن تنصب، كيف هذان؟ في لغة عند العرب وهي لغة بالحارث، وكذلك من بطون العرب، يقولون يثبتون الألف في المثنى دائما، يقول مثلا جاء الرجلان وأكرمت الرجلان ومررت بالرجلان، كما قال ابن مالك في الكافية، بألف على كل حال فاعتمد، يلزمونها الألف ما يعربونها. فهنا هذه لغة. طيب قالوا اتهمون بالسحر، إن هذان لساحران. طيب، لكن زادوا على فرعون يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، يعني طريقتكم المثلى الأفضل الأحسن، فأجمعوا كيدكم، يعني نجمع على الكيد، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، صفا يعني صفوف، صفا بعد صف، لأن بمعنى الجمع صفوف، يعني مصطفين، وقد أفلح اليوم من استعلى، يعني من فاز وظفر وأصبح هو العالي. ثم قالوا مخاطبين موسى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. خاطبهم موسى قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم تخيل إليه أنها تسعى، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طبعا يختلف الإسناد هنا فقط، ولا المعنى لا يختلف. في رواية طبعا تخيل قراءة ابن ذكوان، قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان، يعني هشام لم يقرأها كذلك. طبعا هنا وصفها الله بأن ما فعلوه تخيل. السحر في الحقيقة نحن لا نتكلم عن تأثيره، السحر له تأثيره ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. الكلام في أن السحر لا يقلب الحقائق ولا يمكث، أيضا لا يثبت السحر، فهو تخيل، بعكس آية موسى حقيقة تنقلب إلى حية حقيقية. ولذلك السحرة قالوا هذا مو سحر، بدليل أنهم آمنوا وآثروا القتل. يخيل لي من سحر منها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى، موسى خاف، هذا قد استعد بالآيات ورآها وكل شيء، انظروا الهول الأمر، ترى وهذا موسى من أولي العزم، لو إنسان رأى هذه الآية التي مع موسى يمكن ترى عقله طار، لا عقل له. ومع ذلك موسى اهتز في هذه، خاف، فأوجس في نفسه خيفة موسى. فأوجس في نفسه خيفة موسى، وطبعا هو خوف بشري. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، هنا موسى هدى، لا تخف إنك أنت الأعلى، ألم أقول لك إني أسمع وارى؟ فقط أمر وينتهي الموضوع، والق ما في يمينك، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد سحر. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر. طبعا التشديد قوة في التلقف، أكلت كل ما مهم موجود، ذهبت بضاعة السحرة عند فرعون، وعرف السحرة أن هذا ليس بسحر. قصة موسى هذه كل ما تعيدها كأنك تقرأها من جديد، سبحان من جعل القرآن، مهما يكرر ما يعني حينما تقرأ تتفاعل معها وكأنك أول مرة تسمع هذه القصة. إنما صنعوا كيد ساحر، تلقفت كل شيء، أكلت كل ما في الميدان. إنما صنعوا كيد ساحر أو كيد سحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، يعني لا يفوز، الفلاح والفوز والظفر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. ماذا حصل؟ فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا برب هارون وموسى، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. شوف طغيان فرعون، واتهم موسى للمرة الثانية إنه لكبيركم موسى الذي علمكم السحر. ثم أراد فرعون أن يبالغ في تعذيبهم، لو صلبنكم في جذوع النخل. بعض المفسرين استشكل كيف جاءت في جذوع النخل، هو ما أدخلهم داخل النخل لأن فيه للظرفية، وأول المعنى قالوا بمعنى على، ولو صلبنكم على جذوع النخل لأنهم يصلبون على الجذوع ليس فيها، لا تكون ظرفا لهم. والصواب لا، إن على بابها، وأن معنى لو صلبنكم في جذوع النخل يعني لألصقنكم بالجذوع لصقا شديدا جدا إلى درجة أنكم فيها، فهو عنده نوع من العذاب النكال. هذا فرعون وبطش وقوة وسحر مرد كفر آمنوا في لحظة واحدة وثبتوا ثبات قل ما يثبت واحد، ما سجدوا ولا ركعوا ولا شيء. ماذا قالوا؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والهدى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والهدى والذي فطرنا، أقسموا بالله وقالوا فطرنا. فقالوا الذي فطرنا هو الذي نعبده، فرجعوا إلى كلام موسى، فاقضي ما أنت قاض، يعني اقضي ما تشاء في الدنيا بالقتل بالتمزيق، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني في هذه الدنيا فقط. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. يعني يقولون فرعون حنا نأمل أن ربنا يغفر لنا خطايانا ويغفر لنا تعلمنا للسحر، أنت الذي أكرهتنا عليه. طيب كيف أكرههم عليه وهم قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، تعطينا مال؟ قال نعم. هم أرادوا المال ليتغلبوا على موسى، لكن هنا الآية مقيدة، ما أكرهتنا عليه من السحر، هم طلبوا المال، لكن يقولون أنت يا فرعون علمت الناس في البلد السحر وأكرهتنا عليه ووصلنا لما وصلنا له وصلنا نأخذ المال عليه. لذلك بعض المسلمين استشكل قال كيف طلبوا المال ويقولون أكرهتنا، هنا مقيد أكرهتنا على السحر على تعلمه فنأخذ عليه الأجر بعد ذلك في ظنه، والله خير وأبقى. إذن آمنوا السحرة، هذا الإيمان العظيم، وهذه في الحقيقة يعني والثبات، هذا يدل على أن الإيمان تغلغل في القلب عندهم، يعني كان رأوا، وطبعا مما أعانهم على ذلك رأوا آية لا يمكن مقاومتها، ترى أيضا الحدث يعني أعطاهم ما أعطاهم من الإيمان، يعني كون يبهت سحرهم وهم أهل سحر عرفوا أنه من عند الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وهذا مر معنى المقابلة بين حال المؤمنين وحال الكفار والمؤمنين، والجزاء هنا والعقاب هنا، مرت معنا في سورة مريم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إلى موسى، انتهى أمر فرعون، يعني لم يستجب، فأوحى الله إلى موسى أن أسري بعبادي، خلص بني إسرائيل من فرعون، أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. طبعا بينت الآيات الأخرى لما قالوا إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هنا الآية هناك بسطت وهنا اختصرت، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. تفصيل هذا جاء في الصورة الأخرى اللي حينما قالوا إنا لمدركون وضرب بعصا البحر فانفلق وأصبح الطريق يبسا. ولذلك قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، يكون حتى الغبار يتطاير، مع أن هذا ما مستقر قرون. لا تخاف دركا ولا تخشى، هنا أمنه الله سبحانه وتعالى بأنه لن يدركه فرعون، الدرك هو اللحاق، ولا تخشى غرقا، فطمأنه الله لأن فرعون دخل معه في البحر، لكن أخبره الله أنه لن يدركه وأيضا لن يغرق هو وقومه، وسيطبق البحر على فرعون ومن معه، وهذا ما حصل بيانه في السورة الأخرى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، هذا مثل أسلوب نوحي ما يوحى وهكذا. وأضل فرعون قومه وما هدى، كما قال الله سبحانه وتعالى فأوردهم النار وبئس الورد المورود. ثم الله امتن على بني إسرائيل بهذه النجاة، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، لأن سيأتي بعد قليل أن موسى وعده الله سبحانه وتعالى وسيذهب إليه، وحصل ما حصل من قصة السامري ستأتي. ونزلنا عليكم المن والسلوى، المن مصدر، المراد به ما يمن الله به من غير تعب ولا زرع. المن هو ما يمن الله به على العباد من الأطعمة والأشربة بغير تعب ولا زرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن، اللي نسميه اليوم الفقع، الكمأة من المن. ما معنى من المن؟ يعني الناس تجده من رزق الله بدون تعب ولا شيء. ولذلك اختلاف المفسرين، هذا يقول عسل وهذا يقول كذا وهذا يقول شراب، وهذا كله من المن، كله اختلاف صحيح. والسلوى، السلوى طائر يشبه السمان، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، وعرفنا معنى الطغيان، فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والهوي هو من العلو إلى النزول، وهذا يلزم منه الهلاك. ثم قال وإني لغفار، كلمة غفار تدل على كثرة المغفرة وتكررها، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن ذنوب العباد تتكرر ومغفرة الله سبحانه وتعالى تتكرر، فهو الغفار. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فمن تاب هداه الله سبحانه وتعالى. هنا جاءت قصة جديدة لموسى، وهي فتنة جديدة لموسى، وفتناك فتونا، وهي من أعظم الفتن التي مرت على موسى. هؤلاء بني إسرائيل أنجاهم الله ونجوا وخرجوا من عذاب فرعون، ومع ذلك يرجعون إلى عبادة العجل، وهذا مما أغضب موسى كما سيأتينا فيه. وما أعجلك عن قومك يا موسى، الله وعد موسى أن يأتيه مع قومه، وتقدم موسى قومه محبة للقاء الله فخطبه الله، وما أعجلك عن قومي يا موسى، قال هم أولئي على أثري، يعني هم في أثري، وعجلت إليك ربي لترضى، أي لتزداد رضا. قال سبحانه قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، السامري رجل من بني إسرائيل وقيل من غيرهم، لكن هو منهم يعني معهم. فهنا غضب موسى غضبا شديدا، وستأتي القصة الآن كيف كان غضب موسى. فرجع إلى موسى إلى قومه غضبانا، غضبان حال، وغضبان جي بهذه الصيغة على صيغة فعلان، صيغة فعلان تدل على الامتلاء، شدة الامتلاء، مثل الرحمن فعلان شدة الرحمة، ريان إنسان شرب من الماء يقول أنا ريان يعني، وهكذا شبعان إلى غير ذلك. فالتعبير هنا القرآني غضبان يعني بلغ من الغضب الامتلاء يعني لا بعده. غضبان أسفا يعني حزينا، يعني حصل من الدعوة لفرعون وأعرض فرعون وسارت الآيات والمجادلة واللحاق في البحر والنجاة من فرعون من هو طفل، ثم ينجو ببني إسرائيل وعبدوا الله ثم انتكسوا إلى عبادة العجل، مخاطبا قومه ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، يعني الله سبحانه وتعالى قال لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة لأكفرن عنكم سيئاتكم وإني لغفار قبل قليل لمن تاب منكم، وإلى غيرها من الأمور العظيمة التي أعطاهم الله سبحانه. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد، يعني عهدكم قريب، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، وقال من ربكم يعني هو الذي رباكم وأعطاكم النعم، هل هذا هو توحيده؟ فاختار لفظ الربوبية. فأخلفتم موعدي، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا بملكنا بملكنا، الميم كسر فتح ضمة. طبعا إذا قلنا ملكنا من الملك وهو السلطان والقدرة، هم اعتذروا الآن هذا من كلام القوم، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا يعني بقدرة منا أو بملكنا أو ملكنا يعني برغبة منا، فكأنهم اعتذروا نوع من الاعتذار لموسى، يعني القوم كلموه، ولكن حملنا أو حملنا أيضا، ولكن لأن جاءت قراءة بالتشديد والتخفيف حملنا، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم، أوزار من زينة، زينة القوم فرعون حليهم الذهب يمكن الفضة حلي، يقول حملنا أوزارا من زينة القوم، الأوزار الأثقال وليس الوزر الذنب، الأوزار الأثقال. بنو إسرائيل استعاروا من قوم فرعون حلي، وذلك سيأتي ذكر الحلي، استعاروا منهم أشياء كثيرة من زينة القوم وكانت معهم ونجوا بها، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم. فقذفناها، يقصدون أنهم جمعوها لأنهم لا يريدون هذه الزينة والحلي، لا يريدونها من قوم فرعون ولا يرغبون فيها، فقذفوها في حفرة ليشعلوا النار فيها أو ليفعلوا ما يفعلوا فيها من إتلافها. فجاء السامري في نهاية الأمر فصنع منها عجل. طيب تقولون لماذا هو صنع عجل؟ هنا يأتي التاريخ، لأن بني إسرائيل كان فيهم عبادة العجل في هذا الزمان، كانت منتشرة عندهم عبادة العجل، فهو صنع لهم عجل بما يعرفونه. فقذفناها، يعني جمعناها وقذفناها، والسامري لما أشعل فيها ما أشعل من النار وفعل فيها ما فعل صنع منها ذلك، سيأتي بسطها بعد قليل. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، يعني صوت، وقال البقر خوار صوتها خوار. الله أعلم بكيفية الخوار هذا، القرآن دائما يخبر بواقعة الحال ويترك الكيفيات لأن قد لا ننتفع منها. ماذا قال؟ نسأل الله السلام والعافية من القول الباطل ومن الفتنة لبني إسرائيل، هذا إلهكم وإله موسى. العجيب كيف صدقوا، لكن أحمد الله على الإيمان، قال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى أن هذا إله، أو الضمير يرجع إلى السامري فنسي السامري أوامر الله والتوحيد، يحتمل الضمير هذا وهذا، والظاهر أنه كان يقصد موسى لأن الكلام له. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون، الله يخاطبهم، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، ما يتكلم. طيب نقف عنده بس نكمل الآية دي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، وهذا تقدم معنا في قصة إبراهيم لما قال لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وسنكمل إن شاء الله قصة السامري بعد الصلاة بإذن الله.